بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذه بعض التعليقات على العقيدة القيروانية التي هي مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى قوله وأن الشهداء أحياء. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه الآية أوضحت أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وقد سبق لنا تعريف الشهيد وهو الذي يموت في الصف أو يموت وهو خارج من الجهاد أو في الطريق من العودة إلى الجهاد. هذا هو الشهيد الذي له هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يختص بهذا الحكم وهذا الفضل الموجود في الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. الروح هي ذلك الجسم اللطيف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان، به تكون حياته، وأما كنهها فلا يعلمه إلا الله، لكنها جسم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت الروح تبعه البصر ولو لم يكن جسما ما رؤيه، لكن كنه هذه الروح مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها. والنفس تطلق ويراد بها عدة معاني، منها الذات، منها الذات تعلم ما في نفسك ولا علم ما في نفسك، وتقول هذا الشيء نفسه يعني ذاته، ومنها الدم، يقول الفقهاء هذا لا نفس له سائلة، أو ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل فتطلق النفس وربها الدم. فثبت أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذه الحياة ليست حياة كاملة كحياة المخلوقين، بل هي حياة برزخية، حياة برزخية، هذه الحياة البرزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. كيف تكون حياتهم؟ ما نوع حياتهم؟ ما كيفية هذه الحياة؟ هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، لكننا نعلم أنهم أحياء، لكن ليست حياتهم كالحياة الإيه؟ كالحياة التي يعيشها الإنسان قبل الموت. حياة الشهداء، حياة الأنبياء، كل هذه الأنواع أو هذه الحياة التي تكون بعد الموت تختلف عن الحياة التي تكون قبل الموت، والله سبحانه وتعالى استأثر بعلمها. ومما يدل على حياة هؤلاء ما جاء في حديث شهداء أحد أن الله سبحانه وتعالى جعل أرواحهم، يعني جعل أرواح الشهداء، جعل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. هذا الحديث أخرجه مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فدل هذا على أن الشهداء يحيون هذه الحياة. الأرواح، أرواح الشهداء تنعم هذا النعيم حين توضع في أجساد، أجساد ماذا؟ طير. هذا الطير يسرح في أنهار، يسرح في الجنة، يأتي يرد أنهارها ويأكل من ثمارها ويأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. والعلماء قالوا بأن هذه الأرواح توضع في هذا الطير ليطير بها، مع أن أرواح غير الشهداء تنعم، لكن لا توضع في أجساد غير أجسادها، الأرواح فقط هي التي تنعم، أرواح المؤمنين تنعم، إذا كانت منعمة تنعم إن شاء الله. أرواح الشهداء تضاف على، يضاف على نعيم الروح أنها توضع في حواف طير يرد أنهار الجنة ويأكل من ثمارها. لماذا؟ لماذا اختصت أرواح الشهداء بهذا؟ قالوا الجزاء من جنس العمل، لما فقدوا أجسادهم في الدنيا ونال، نالت أجسادهم ما نالت من الأذى ومن القتل، كان الجزاء من جنس العمل أن بدل الله سبحانه وتعالى هؤلاء أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. فالشهداء يحيون عند ربهم سبحانه وتعالى، لكن حياة إيه؟ لكن حياة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الحياة تختلف عن الحياة الدنيا، فنؤمن بما ورد به النص ولا نتعدى. سؤال: هل جميع أرواح الشهداء هكذا؟ يعني كل من يعني قتل في سبيل الله ينعم بهذا النعيم؟ الجواب أن هذا في حق بعض الشهداء، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك أرواحا محبوسا بسبب الدين، بسبب الدين، جاء في الصحيح هذا، قال إلا الدين، قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين. ف فإن روح الإنسان لا تزال محبوسة حتى يسدد إيه عنه دينه. قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة، يعني ليس هذا النعيم مقتصرا على الشهداء فقط، بل غير الشهداء من المؤمنين ينعمون هذا النعيم، لكن ليس على الوصف الذي يكون في نعيم الشهداء. وهذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعوضهم لما فقدوا حياتهم في سبيله، ولما ضحوا بحياتهم في سبيله أبدلهم الله تبارك وتعالى حياة أعظم من هذه. ولهذا الشهيد ما يخسر شيئا، الشهيد لا يخسر شيئا على الإطلاق. ما الذي يخسره الشهيد؟ ما الذي يخسره؟ خسر حياته فأبدله الله تبارك وتعالى مكانها في حياة عنده، فأي الحياتين أعظم؟ الحياة بين المخلوقين وفيها ما فيها، أو الحياة عند رب العزة سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الحياة عند رب العزة سبحانه وتعالى أعظم. ولهذا فإن الشهيد يعوض هذا، بل جاء في الصحيح أن والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قتل ووجد ما وجد من النعيم تمنى أن يعود إلى الدنيا ليخبر أصحابه بما أعده الله عز وجل من نعيم، فتولى الله تبارك وتعالى إخبار أصحابه عنه حين قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وذلك لما أعده الله تبارك وتعالى للشهداء من نعيم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فهؤلاء الذين يفقدون أرواحهم في سبيل الله يعوضهم الله تبارك وتعالى نعيما عظيما عنده، فيحيون عنده. طب هذه الحياة تكون بعد كم سنة؟ تكون مباشرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، يعني فقط الذي حصل لهم هو ماذا؟ هو الانتقال من الحياة عند البشر للانتقال للحياة عند رب البشر سبحانه وتعالى. وهذا من أفضل الأمور التي تهون على الشهيد أمره، فإن الإنسان إذا كان يعلم أنه مثلا لو فاته هذا الشيء مال أو كذا، لو فاته هذا الشيء فعوض بأضعافه أكان يبخل؟ يعني لو قال واحد مثلا تعبت في البيت كم؟ قال والله عندي في البيت 1000 جنيه، قال طب هات 1000 جنيه خلاص وأنا دخلهم في تجارة الليلادي والصبح بإذن الله بتربح 100,000، ماذا سيقول؟ يتردد واحدة واحدة؟ لا يمكن. لكن متى يتردد؟ يتردد إذا قال له مثلا هات 1000 جنيه ديت ونشوف، احتمال لو كسبت تكسب 2000 أو 1500 واحتمال ما تكسبش، يعني هياخد على المكسب الصغير، يتردد. لكن لو قال هذه 1000 جنيه هذه لأنني في حاجة إليها واحتسب أجرك عند الله، قليل بال يتردد. لكن عندئذ سيقول لا، كما يقول الناس اللي احتاجوا البيت إيه يحرم على الجامع كذبا وزورا. فكذلك الحياة عند رب البشر سبحانه وتعالى حياة عظيمة. ولهذا فإننا نجد الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا مهج نفوسهم في سبيل هذا، وكانوا عاهدون الله على هذا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولهذا الشهيد هل يبكى؟ هل يبكى الشهيد الذي يحيى عند الله؟ تبكي على إيه؟ يعني تبكي الشهيد على إيه؟ أي شيء فاته تبكي عليه. قد يبكي الإنسان من ألم الفراق فقط، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. وكذلك أرواح المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين أيضا تجد من النعيم على حسب عملها الصالح الذي كانت تعمله. سؤال: هل الأرواح منعمة أبدا، أو أنه يلحقها النعيم تارة ويتخلف تارة أخرى؟ نقول على حسب العمل، فطارة يلحقها النائم وطارة يتوقف. مثل العذاب، فطارة يكون العذاب متواصلا وطارة يكون العذاب على فترات. لا الشهداء. طيب، هل البدن يلحق من النعيم ما يلحق الروح، أو أن النعيم للروح فقط؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي يترجح أن البدن له تعلق بالروح لكن ليس تعلقا مستمرا. فطارة يلحق البدن النعيم، وطارة لا يلحق البدن النعيم. فالأصل أن النعيم ينصب على الروح، وطارة يكون البدن تابعا وطارة لا يكون تابعا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في الروح قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء المشهور الذي رواه الإمام أحمد وغيره، أنه يقال للمؤمن وهو في قبره: أن سبق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من ريحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. وقد ذكر أهل العلم فرقا بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة من وجهين. هذه مسألة ذكرها المحشي هنا. قال: قد ذكر أهل العلم فرقا بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة من وجهين. الأول أن أرواح الشهداء يخلق لها أجساد، أو هي الطير التي تكون في حواصلها، ويكون بذلك أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن الأجساد. يعني لما يوضع الروح في جسد وينعم يكون أعلى نعيما من الإيه؟ من الروح فقط. والثاني أنهم يرزقون من الجنة أحياء عند ربهم، يرزقون أنهم يرزقون الجنة كما جاء في الحديث: ترد أنهار الجنة وتأكل من إيه؟ من ثمارها. وغيرهم لم يثبت له في حقه مثل ذلك، وغيرهم لم يثبت في حقهم إيه؟ مثل ذلك. هذا الفارق بين أرواح أو بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين. نعم. وغير ذلك بقى يزمون لا، هذول الشهداء احنا فصلنا من قبل، هؤلاء الشهداء لهم أجر في الآخرة كأجر الشهداء، هذا في الآخرة، لكن فضل الخاص لمن ذهبت أرواحهم في سبيل الله، لأن الجزاء من جنس العمل. لمن ذهبت أرواحهم في سبيل الله، من قاتل في الصف لتكون كلمة الله العليا. قال: وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، كما أن أرواح أهل الإيمان منعمة فكذلك أرواح أهل الشقاوة تكون معذبة، وهذا فيه دليل على عذاب القبر ونعيمه كما سبق. قال سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هذا العذاب الذي يعرضون عليه غدوا وعشيا قبل قيام الساعة ولا بعد قيام الساعة؟ قبل قيام الساعة، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما سبق أيضا معنا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بأنه يفتح للمؤمن في قبره باب إلى الجنة، كذلك يفتح لغير المؤمن في قبره باب إلى النار، فيأتيه من لهبها ما يأتي. فالإنسان في قبره إما معذب وإما منعم، إما معذب وإما منعم. ولا نظن أن هذه القبور ساكتة صامتة، بل فيها من العذاب ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من النعيم ما لا يعلمه إلا الله، نسأل الله العافية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه من عذاب القبر في كل صلاة يصليه. لو لم يكن في القبر عذاب، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه ومن عذابه؟ الذين ينكرون عذاب القبر أو نعيمه كيف يجيبون على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يختم صلاة له فرضا أو نفلا إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر، الله من يعذبه من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحرمات ومن فتنة المسيح الدجال. وما قيمة الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت حين كان يقول وأعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار؟ إذا لم يكن في القبر عذاب كان النبي يدعو له بماذا؟ هؤلاء جهال ضلال والعياذ بالله، أنكروا هذه النصوص التي تدل دلالة واضحة صريحة على عذاب القبر أو نعيمه. فالناس في قبورهم معذبون أو منعمون. فأرواح المنافقين وأرواح الكفار هذه أرواح معذبة إلى يوم الدين لمن شاء الله عز وجل منهم ذلك فهم معذبون. أما المسلم العاصي فإن العذاب يكون على حسب معاصيه، ولهذا قد يتوقف العذاب عن المسلم العاصي، أما الكافر والمنافق فلا توقف عنه العذاب أبدا إلى يوم الدين. ولهذا قال من قال إن القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر. نعم، وهذا سبق الكلام عنه في بيان حقيقة عذاب القبر ونعيمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك بذلك مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وهذا ليكون أوقع في العذاب، لأن الإنسان إذا رأى ذلك أصيب بحسرة هي العذاب نفسه، إذا رأى مقعده من الجنة لو كان يعمل صالحا ودخل الجنة، لو كان عمل صالحا ودخل الجنة، ومقعده من النار. وكذلك المؤمن يؤتى له مقعده من النار ومقعده في الجنة لتكون الفرحة إيه؟ أتم، لتكون الفرحة أتم. نعم، الأصل عذاب على الروح، لكن البدن له تعلق أحيانا وأحيانا، والعذاب كذلك. قال
وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويفتنون، قال تعالى يثبت الله
معنى يفتنون يختبرون اللي هو أن يسألوا الأسئلة الثلاثة. وسبق وأن قلنا بأن هناك من يستثنى من فتنة القبر، يعني من السؤال، من هم؟ الشهداء. نعم، اثنين الأنبياء لأنه يسأل عنهم. نعم، ثلاثة الصديقون لأنهم أعلى من الشهداء. أربعة طيب العلماء ليه؟ يعني العلماء دي أوصاف زائدة، لكن العلماء نقول حينما نقول الصديقون فالعلماء على رأس الصديقين إن شاء الله، لكن ليسوا من أوصافها كذا، يعني ليسوا بإطلاق. نعم كذلك أيضا من مات يوم الجمعة إذا صح الحديث في ذلك هذا ما لم يرد مانع، قد يموت الفاجر يوم الجمعة، فهل معنى ذلك أنه ما يزال؟ يعني المقصود إذا متى ما تحقق الشرط. نعم أين؟ كذلك الصغار، الصغار هؤلاء لا يفتمن لهم غير مكلفين على الصحيح. الله أعلم. وإن صح فضمة القبر غير السؤال، ضمة القبر غير السؤال. نعم إليه؟ وكذلك المرابطون. نعم كذلك المرابطون. ودليل السؤال قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمفسرون على أن معنى قول الله سبحانه وتعالى في الآخرة يعني عند في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية على هذه الأسئلة. نعم نعم لا في ضعف. هذا سماع مخصوص، يسمع القرع العليم، هذا سماع مخصوص، سماع مخصوص بهذا الوقت. ولذا اختلف العلماء هل الموت يسمعون أو لا يسمعون على ثلاثة أقوال، منهم من قال بأنهم يسمعون واستدل بمثل هذه النصوص عليكم السلام، ومنهم من قال إنهم لا يسمعون، قال سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور، ومنهم من فصل فقال ما ورد به النص أنهم يسمعون فيه نثبته، وما لم يرد النص لا نثبته، فهم يسمعون سماعا مخصوصا، يسمعون سماعا مخصوصا. نعم سماع مخصوص ما ورد فيه الدليل، اللي ورد فيه الدليل بس. فما من ميت يدفن إلا ويسمع قرعا عالي من يدفن، من يدفنه، لكن بعد ذلك يسمع ولا يسمع هذا حسب ما ورد النص، اللي يرد به النص نقول به، ومن لم يرد به نص، من لم يرد يعني نص به فإننا نتوقف فيه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كغيره؟ لا شك أن حياة الأنبياء في قبورهم أكمل حياة، فإن الله سبحانه وتعالى منع الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأيضا فحياتهم حياة كاملة إذ ثبتت لهم عبودية في قبورهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره، طبعا على الكيفية التي لا نعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم له حياة في قبره هي أكمل حياة، هي أكمل حياة، لكن مع هذا كله أيضا نتوقف في إثبات ما يقول لهؤلاء الأنبياء على ما ورد به النص وفقط. مش واحد مثلا ممكن أحد يقول مثلا هل بيصوموا؟ نقول طيب هل في دليل؟ يقول نعم قياسا عن الصلاة، لا هذه الحياة لا يقاس عليها، متى قياس؟ نقول ما ثبت بالنص نقول به وما لم يثبت بالنص خلاص. أنا أقول هذا ليه؟ لأن سئل بعض من ينتسب إلى العلم هل حياة هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ويسمع من يذهب إليه ويتوسل به وكذا، فأجاب فضيلته الغير موفق طبعا في الجواب، قال ينبغي أن نضبط المصطلحات العلمية، فلابد أن توضع المصطلحات في مواضيعها التي وردت بها النصوص. كويس، كلام طيب. قال فالأمر فيه تفصيل. كويس، فمن زعم أن حياة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيى حياة كالحياة التي كانت له قبل موته وأنه يحيى مثل هذه الحياة تماما، فهذا كذب وضلال. أنا ما أدري في حد قال ذلك من الأمة أصلا، يعني هل في أحد قال من الأمة إن نفسه لم يمت أو أنه يحيى حياة كالحياة التي كانت قبل تماما؟ طيب، أما إذا قصدنا يقول كده، يعني أما إذا قصد السائل أن له حياة داخل قبره فنعم، وهذه الحياة التي له صلى الله عليه وسلم أكمل من غيره، وذكر النصوص بعض النصوص التي ذكرناها نحن. لكن قال بقى إيه نوع بقى الحياة التي أثبت بمقتضى هذا، يعني بمقتضى أنه مثلا نرى موسى يصلي في قبره ونرى كذا، فمقتضى هذا نثبت له حياة ليست كالحياة الأولى، لكن حياة بها يستغفر للمؤمنين، يعني إذا جاءوه ويشفع لهم ويدعو لهم وغير ذلك من هذه الأشياء. طبعا هذا الكلام باطل ولم يثبت به دليل، ولو كان كذلك لما عدل الصحابة رضي الله عنهم لما منعوا القطرة من السماء إلى العباس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا راحوا إلى رسول الله ادعوا الله لنا، إننا نستشفع بك يا رسول الله أن تدعو الله لنا أن ينزل علينا مطرا طالما بيسمع وكده، وكان كل مذنب يذنب ذنبا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستدلون على ذلك بقول الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهم يعدون الحكم من الحياة إلى بعد الممات، فعلى المذنب أن يأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر الله لي، هذا جائز عنده، وهذا كلام باطل. وما وجدنا مذنبا أتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله شيئا من ذلك. حديث الأعمى حج عليهم ليس له، النبي حي أولا وهذا ميت. حديث الأعمى كان بعد موت النبي، هذا باطل. نعم نعم، الذي يظهر أن ورد بعض أشياء وأخبار في هذا، لكن الله أعلم بصحتها، لكن الله أعلم بصحتها. والذي يظهر أن الميت إنما يستأنس بعمله الصالح، هذا هو الذي يؤنسه عمله الصالح، ويستأنس أيضا بدعاء المؤمنين له وبالصدقة عنه، يعني بإيصال الخير له، هذا الذي يفرح به الميت. أما أن يزور واحد قبر أبيه فيستأنس به، خايف عن الظلمة مثلا ولا غيره، ما يستأنس به إلا أنه يفرح بالعمل الصالح الذي يكون قد أتاه في حياته أو جاءه من المؤمنين بالدعاء وغير ذلك مما ورد به النص. نعم نعم، ما في إشكال، فيش إشكال أن يخص واحدا من الزيارة، ما في إشكال، والدعاء والإكثار من الدعاء ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يدعو لأمه فلم يأذن، فاستأذنه أن يزور قبره فأذن له، فكان النبي يزور قبر أمه. نعم، هذه من البدع شيخ، هذه الأرصة تكون في العيد بدع يا شيخ. خلاص بس يا رجل، أي شيء ما يصح، هذه بدعة.
هل
لا بأس إذا قرأ القرآن نفسه لله يعني، ثم بدله بعد القراءة أن يهب الثواب فهو جائز، ونقول جائز وليس مشروع، بمعنى أنه ليس من السنة، لكن هو جائز إن فعله العبد جائز، لأنه ورد وصول ثواب الأعمال الصالحة، الصدقة والحج والعمرة وكذا، فهذا يدل على الجواز. لكن هل هو مسنون؟ نقول من السنة، يعني نقول الناس افعلوا كذا هذا سنة، نقول لا ليس من السنة، إنما هو جواز. كل أحد، الوالدان وغير الوالدان وغير الوالدين. نعم، وهذا توقف، لأنه ورد في الصدقة ورد في كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك ابتداء، وإنما كان جوابا على أسئلة. قال يا رسول الله، قال الرجل يا رسول الله إن أمي ماتت وأراد أن تصدق، أفتصدق عنها؟ قال نعم. وجاءت المرأة تسأل أفحج عنه؟ قال حج. يقول ابن أبي العز الحنفي، وهذا دليل على أنه دخول العبادات في هذا الجنس، فجنس العبادات مشروع، ولا يحتاج كل عبادة إلى سؤال خاص إلى سؤال خاص إلى سؤال خاص، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جنس العبادة فأجاب خلاص. لكن لما لم يكن هذا من هدي الصحابة توقفنا من القول بأنه سنة، ولهذا كان اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك اختيارا موفقا، وهو يعني فرق أو جمع بين أو توسط بين من يقول لا تقديم هذه العبادات بدعة، الكلام يرد نص، وبين من قال سنة تقديمها سنة، فتوسط وقال هو مشروع هو جائز لكنه غير مشروع. في أشياء كثيرة كده في الشرع، من جهة الجواز جائزة لكن من جهة السنة يكون غيرها أول، كمواصلة الصيام مثلا إلى الصح، مواصلة الصيام إلى الصح جائز، من كان مصيام فليواصل إلى الصح جائز، لكن السنة تعجيل الفطر. لا يزال الناس أو لا يزال الدين بخير ظاهرا ما عجل الناس الفطر. النبي قال من كان مصاب في الوفاة الصحة، أما مواصلتهم فتدور بين التحريم، يعني أكثر من هذا فتدور بين التحريم والكراهة على قولين عند العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم كالمنكر له ولا يفعل هذا على مستحب.
تعيين فتح الكتاب أو سورة ياسين تعيين
في
القرآن
الميت؟ لا، لا يجوز تعيين سورة تقرأ على الميت أبدا، ولهذا نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السورة الكاملة التي تجوز يعني أن يهب الإنسان ثوبا الميت، السورة الكاملة هي إيه؟ هي أن تقرأ أنت لله، فإن بدا لك بعد القراءة انتهت خلاص. ليه؟ لأن يكون هناك قد استحققت الإيه؟ الثواب. يعني واحد مثلا ورده يقرأ في اليوم مثلا جزء أو جزئين أو ثلاثة، هذا ورده، فبعدما قرأ بدا له أن يهب، هذا لا بأس. لكن أن تقول مثلا يا أخ اقرأ الجزء اليوم على روح أبي، لم يكن هذا معروف. أما إذا قرأت أنت القرآن ثم بعدما قرأت بدا لك هذا يعني انتهى الثواب فلا بأس بها، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نقول استحقاق، استحقاق مش حصول، فاستحقاق قد يكون وقد يكون. ما هو هكذا، النيابة ليس شرطا لللفظ، يكفي النية، ولو ترفض لا بأس، لو قال أهب ثواب ما قرأت يعني إن كان له ثواب فلا بأس.
اللهم إن كنت قبلت قراءتي، اللهم إن كنت قبلت قراءتي فهل ثوابها
ما في بأس، نعم.
سورة
الفاتحة. نعم.
سورة الفاتحة قد ما تبدي تزرع.
هذه بدعة. تخصيص الفاتحة بهذه أو بغيرها بدعة. لا عند العقود ولا عند البيوع ولا عند أي شيء. نعم. كلام سيطول في هذا. لا لا هذا بدعة في كل شيء في كل وقت في كل وقت هذا ليس بها تفصل صدقة إنما أنت تأخذها وتذهب إلى من يسمونه فؤها فؤها تروح تأخذها وتطعمها عشان يقرأ عليك
لا لا توزعها على أطفال
أي أطفال فقراء يعني فقراء ما يحصل انت بتروح عند المقابر وهذا في البيت كيف يعني صورته هذا ها الجيران فقراء يعني لا ما لا لا ما ما ينبغي لكن انت لو وضعت مال صدقه الفقراء صدق الفقراء مال او طعام ذبحت ذبيحه او وزعت خبزا او غير ذلك لكن هذا بقصد الصدقه على الفقراء هو مش كده الذي يفعل هذا عاده وليس صدقه
ولكن
احنا انما عاده وان غلفت بهذا هي عاده تعرف ان تقدم للي بيقرا على الميت عند القبر وتعرف ان تقدم للاطفال عند المقابر وتعرف ان تقدم في الشارع فليس الصدقه هي القصد بدليل ان لو الصدقه هي القصد عند الفقراء مثلا ليه ما تاخدش لحمه مثلا ليه ما تاخدش خبز ليه ما تاخدش ارز اشمعنى يعني هذا فدل هذا على ان هذا المعتاد يجوز ان تصدقت بعد الفقراء ان تصدقت بعد الفقراء فما بس على المحتاجين ما في بس نعم خلاص يكفي نعم. طيب ماشي أعطيني كتاب الثاني أعطوني نسخة شخصية